السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إخواني، هو أخ من إخواني برا بيقول لي يعني ليه الشرح كله ما يبقاش بالصورة دي، مش زي المرة اللي فات. يعني المرة اللي فات أنا طبعا عارف آخر مرة أن في كتير زعل لما غلقنا العبارة شوي، فبيقول لي المرة دي أسهل المرة اللي فات، عايزين نعيد اللي فات. تقول لا، اللي فات مش هتعاد عشرت يعني لكن المرة دي احنا يعني حبينا يعني نسترضي اخواني وابنائي عشان فترة الغياب اللي فاتت، فاضطريت تمشي كلمة كلمة فقط، ليس إلا عشان الغياب بس. يعني لان برضو في بعض الاخوة زعلانين بيقول لي يا شيخ والله انا جيت المرة اللي فات انا زوجتي دفعت قد كده في التاكسي. تو خلاص يا اخي، اذا كان ارضيك ادفع لك ثمن التاكسي انا مستعد، بس ما تزعلش، اهم حاجه ما تزعلش. بس يعني ما يكفيكش اللي انت دفعته، خدت بيه اجر، لو حبيت تشتريه مش هتاخده. بس يعني مش هقول غير كده. فالقضيه ان احنا يعني بنمشي كلمه كلمه عشان الفتره اللي فاتت، لكن ده مش عهد الاصول، ده مش عهد الاصول. الاصول مش كده، الاصول بيبقى زي المره اللي فاتت، لكن هنحاول مره كده ومره كده الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى في كتاب اخر يكون الفهم ايه ان شاء الله ارتقينا بيه اكتر من كده باذن الله تعالى. طيب، فصل. قال المصنف رحمه الله: فصل. وان دل الدليل على انه لا يجوز رجوعه الى جملة من الجمل المذكورة كما في آية القذف، فإن الدليل دل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد، رجع إلى ما بقي من الجمل. لو أن هناك نص فيه أكثر من جملة، كل جملة فيها وصف، وإن كان وصف ابتدائي على الأقل، وكان الاستثناء الوارد بعد ذكر هذه الجمل لا يحتمل جملة من هذه الجمل، فنقول أن واقعية النص تدل على أن الاستثناء لا يكون من هذه. خلاص، لما يجي يقول لي فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا، المعلوم أن الحد يكفر الذنب، الحد يكفر الذنب، والأصل أن الحد لا ينزل إلا على من أراد الحد، وإلا فسواغانه من الحد أولى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هب أن إنسان حكم وسلم لكن في نفسه حرج، هل هو مؤمن؟ هل هو مؤمن؟ سؤال. هو ليس بمؤمن. فمن الأصل من لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة لا يقدم نفسه للحد، لا يسلم. ف على هذا، وهذا ما قاله ابن كثير في تفسيره وغيره من المفسرين، على هذا فإن الأصل في إقامة الحد توبة. فقال البعض إلا الذين تابوا لم تدخل في قوله تعالى فاجلدوهم، فإذا تحقق الجلد تحققت التوبة، يبقى حسسني من إيه؟ خلاص. فإن دل الأصل بقى أو الصورة اللي احنا نتكلم فيها، إن دل الدليل على أن الاستثناء لا يحتمل أن يكون في إحدى هذه الجمل، ترفع الجملة من الاستثناء. طب ما دلش الدليل على ذلك، تحمل كل الجمل كما قال الشرازي على الجميع، الاستثناء يرد على جميعه. وكذا إذا تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها، فقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إلى قوله تعالى إلا أن يعفون، فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين. الأصل في الآية الصورة الذي تكلم عليها الإمام أن رجلا عقد على امرأة، وقبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها، قبل أن يجامعها، طلقها، فماذا لها؟ ها؟ نصف المهر في حالة فروض المهر، في حالة كينونة المهر لها نصف المهر. طيب قبل ما ندخل في الحالة دي، في حالة تانية إذا ما سماش المهر يسمى لها مهر المثل، يسمى لها مهر المثل، ثم ها لها النصف إن لم يمسها. خلاص. طيب في الآية في أواخر الآيات قال إلا أن يعفونا، بواو الجمع، دخلت في الواو نوعين، حاجتين لهم حق العفو، المرأة نفسها ثم وليها، حاجة من الاثنين، يا الولي يا المرأة، عشان كده جمع، عشان كده جيل جمع. فإما أن تعفو المرأة أو يعفو الولي، ده في حالة إيه؟ قبض المهر، خلاص هي خدت المهر. طب يعني عفو؟ يعني رد المهر بأكمله، رد ما فرض بأكمله لمين؟ للزوج. دي معنى كلمة العفو، إن المرأة ترجع المهر كامل، ما تاخدش النص وتسيب النص. طيب في حالة أن تكون المرأة صغيرة، صغيرة في السن، هل لها حكم العفو؟ في حالة أن كان وليها أخ صغير، من الولي؟ في الحديث الولي من يرث منها وترث منه، يعني الأقرب العصبة فالأبعد فالأبعد، يعني الابن، ها، الأخ، الأب، الأخ، الجد، وما على ده كله نسميه إيه؟ عصبة الميراث. طيب لو ملاش حد، ملاش غير أخ أو ابن صغير في السن، وكان السلطان وليها، لأن النص في السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ملوش أن يعفو لأنه لا له عصبة ميراث ولا هو أصل في القضية، هو ما دخل إلا تابع لعدم وجود الولي، ما دخلش أصل، خلاص لا نكاح إلا بولي، حديث عائشة. طب ما فيش ولي، ها الولي صغير لا تندرج عليه الأحكام ولا يدخل تحت أحكام الشرع، قال فالسلطان ولي من لا ولي له. طب في حالة العفو بقى، هي صغيرة السن، ها، أو الولي صغير السن أو مجنون كالمثل اللي ضربه الإمام، هل لهم العفو؟ قال ليس لهم العفو، بل يستحق المهر بأكمله، فكأن الاستثناء ينزل إن كان له محل، إن كان له محل. يعني أنت بتقول إلا يعفون، طيب بنت الناس يعفوا، خلاص احنا عفوت، بعض النساء تقول يعني ما استمتع بي وما خدمته، وهذا وارد من إحدى التابعات، التابعيات، وارد كثير، فقالت له المهر بأكمله، فأفتى جماهير التابعين لهذا بأن له المهر كامل، لكن الآية قيدت لابد له من عفو. فالمرأة التي قالت ما استمتع بي وما خدمته، هذا يمثل بالعفو، ده مثال للعفو، هي عفت خلاص، فلها أجرها وأجرها على الله. في حالة صغر السن جاز العقد ولم يجز العفو. طب ليه إخواننا الطيبين اللي هم يعني جماعة الليبراليين والجماعة الطيبين دول أخذوا من هذا الحكم، لأن هذا الحكم يتكلم فيه مثلا القرطبي في التفسير كتير جدا. فهنا يقول الفقهاء، ده كلامهم يعني، أن المرأة إن صغر سنها فليس لها عفو، فكيف ليس لها عفو ولها زيجة من الأصل؟ اللي عايزين يخلوا الزيجة بقى إيه؟ تعدي سن الرشد، تتجوز بعد 21 22 لغاية لما يعد عليه القطر، ولا تتجوز ولا تلحق حتى الجواز. فبيستدلوا بمثل هذا الكلام، بيضرب الكلام ببعضه، نقول له لا، الأصل في الزواج الوطء، الأصل في الزواج الوطء، فما صح به الوطء صح من بنى عليه، الآثار المترتبة على الوطء. فلو صح الوطء على سن صغيرة جاز الوطء، بخلاف العفو، العفو عقد، عقد بين الذي أعفى والذي عفى عليه أو عفي عليه والمعفو، قدر اللي بين الاثنين، فيترتب عليه شروط العقد اللي احنا بنسميها أهلية التعاقد، أهلية التعاقد، ما يبس فيه السفه هو صغر السن دون الأهلية، ما يبس فيه السفيه النهاردة ما ينفعش له بيع وشراء، ما ينفعش يروح بيع ويشتري، فبالتالي ما ينفعش يعفو إن كان له حق، لا، يسترد ماله بأكمله حتى يأتي سن الأهلية اللي هو سن الرشد، ثم بعد ذلك إن أراد أن يعفو مؤخرا فليعفو، وإلا فحقه لا يعفو عليه. فإن آنستم منهم رشدا على اليتامى، قال فإيه؟ بس لما يجي وقت الدفع ده، لما تدي له ماله يتصرف فيه بحسن التصرف فيه، ساعتها عايز يعفو يعفو، إذا مش عايز يعفو ما يعفوش. فكان الاستثناء لا ينزل إلا على محله. لهذا قال الإمام: وكذا إذا تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها، بعض هذا الدليل أو بعض هذه الجملة، فينزل الاستثناء في محله في بعض الجملة ولا ينزل في الجملة بأكملها. فإنه قد دل الدليل على الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين، رجع إلى ما بقي من الجملة، لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل. إن كان النهاردة بعض الجملة في ظاهر الأمر لم يصح فيه الاستثناء، ولكن باقي الجملة صح فيه الاستثناء، كحلية الزواج، حلية قبض المهر، دي كله مش هيخش فيها بقى، مش هقول بقى زي التفسيرات اللي بنسمعها إلا أن يعفونا عن القبض أصلا، نقول لا، هنا الاستثناء مش هيكون عن القبض أصلا. ليه؟ لأن الاستثناء وارد فيما كان له محلا فيه فقط. طب وأنا بخصص بناء على إيه؟ على الدليل. لما العفو أقول هو من المعاملات يبقى بيترتب عليه قواعد المعاملات، لما غير العفو يدخل في دائرة أخرى، النهاردة الزواج فيه خلاف هل يقع في باب المعاملات ولا يقع في باب العبادات، اختلفت المذاهب الفقهية في ترتيب أبواب الفقه على هذه الجزئية، فمنهم من أردف الزواج بعد الحج مباشرة كالحنابلة. شفتوا حنابلة ولا إيه؟ مش كده؟ ولا ما وصلتوا شغط الحج يا مشايخ؟ طب الفهرس هتجد ان تردوا كاملة، العفو في رد المهر كاملا، العفو ترد المهر كاملا. هو الاصل في المهر انه يقبض، المهر دين، متى تم العقد وجب المهر، متى تم العقد وجب المهر. لكن العرف النهارده خصص قبض المهر اللي احنا بنسميه في الفقه القبض الحكمي. يعني ايه؟ يعني تعرف النهارده ان في مؤخر وفي مقدم من المهر. طب ما اخر من المهر؟ هو الاصل عندنا الجنيه اللي بتدفع الاول ده مش مهر، الجنيه ده ورق مأزون اثبات الحقوق بس، فالمؤخر هو ايه؟ هو المهر للمكتوب. وبرضو الاعراف كما قال بعض الاحناف ان يقسم المؤخر ده الى نقدي وعيني اللي هي القايمة. طيب كتبنا قايمة وجعلنا جزء مؤخر، الاثنين قيمتهم كيت 10 جنيه 12 جنيه، طبعا كله هيتجوزوا 10 جنيه كله هيروح خلاص حدث طلاق قبل المس قبل الدخول، لها نصف ما كتب. اذا كان 10 قايمة ومؤخر هتاخد نص القايمة ونص المؤخر. تمام. طيب هي عفت وكانت قد قبضت المهر ترد كاملا، وإذا قبضت المهر ترد كامل، إذ لم تقبض تعفو عن النص. خلاص أنا مش عايز النص بتاعي، خلاص ده العفو. فكون أن الدليل دل على أنه لا يصح الاستثناء في بعض الجملة، فهذا لا يدل على أن الاستثناء لا يصح في كل الجملة، فصحة الوطء موجودة، صحة فرضية المهر موجودة، فمش حول الاستثناء هنا أعفو عن دا ودا ودا، لا خلاص. لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل. باب التخصيص في الشرط. نعم في الشرط، التخصيص في الشرط. واعلم تقول المصنف، واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به، وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة، وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم. القدرة في العبادات هو شرط في التكليف، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا بما آتاها أو إلا وسعها، فما كان في وسع الشخص من تكليف كلف به، وخرجت القاعدة أن التكليف بما لا يطاق محال، التكليف بما لا يطاق محال. فالقدرة شرط في التكليف، متى وجدت القدرة وجد التكليف. طب دعم الشيخ مش بيناقض الكلام أن الشرط لا يشترط من وجوده الوجود ولكن يشترط من عدم العدم؟ لا، ما فيش مناقضة. وجود التكليف عند وجود القدرة ليس تحصيلا للتكليف، ليس تحصيلا للتكليف. بمعنى أنت مكلف الآن بالصلاة وقادر على الصلاة، هل كل مكلف بالصلاة يصلي؟ فقضية أداء التكليف شيء والقدرة على التكليف شيء آخر. فالتكليف بينزل على القدرة، أنت بقى تعمله ولا ما تعملوش، تجري على جوارحك أفعال التكليف ولا لا تجريها، دي قضية أخرى، ده الامتثال. خلاص. وكذلك اشتراط الطهارة في الصلاة، الطهارة الأصل في النظافة والبعد عن القذارة، فلا يشترط لكل متطهر أن يصلي، ولكن العكس يشترط لكل مصلي أن يكون متطهرا، وضوء رافعا للحدث أصغر كان أو أكبر. طيب، اشتراط الطهارة للصلاة هذه في اعتداد الطهارة ولا اعتداد الصلاة؟ الصلاة. فالشرط كونه شرطا في اعتداد المشروط يسمى شرط صحة. إذا كان الشرط كونه في اعتداد المشروط، يعني لا يوجد المشروط إلا به، سمي شرط صحة. طب إزاي شرط صحة يا عم الشيخ؟ عشان ما أطلقش إنه هو شرط وأقول لك لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا قيد الشرط بلفظة الصحة أصبح ركنا في الشيء، لا يقوم الشيء إلا به. فالوضوء شرط صحة في الصلاة، استقبال القبلة شرط صحة في الصلاة. طب ليه ما بسمهاش ركن؟ عشان عندي مصطلحات عند الفقهاء، واللي الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء، والشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء، باصطلاحا بس. لكن النتيجة اللي باخدها من شرط الصحة ومن الركن ايه؟ واحدة. خلاص. وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم. ثم قال: وقد يكون متصلا بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ده بسميه استثناء ايه او شرط ايه؟ متصل، متصل في سياق الكلام. يبقى ازاي اعرف الشرط في الآية؟ ده مفاد كلام الامام، كيف يعرف الشرط في الآية؟ انا قلت في شرط صحة، وفي بالضبط بقى حاجة تانية بسميها شرط كمال. شرط الكمال هو اطلاق الشرط بلا تقييد، شرط الكمال اطلاق الشرط بلا تقييد. من كمالات الشيء زي ما بيقولوا الفقهاء، من كماليات الصلاة الصلاة بلا مدافعة للأخبثين. أنا عندي هنا نهي لا صلاة، يبقى هنا الصلاة نفسها من كمالياتها أن الإنسان المصلي يصلي بلا مدافعة للأخبثين، كذلك الصلاة بلا حضرة طعام، مش كده؟ وكذلك عند البعض الصلاة منفرد خلف الصف. هذه كلها من كماليات. يعني من كماليات؟ يعني لو أديت الصلاة بهذا صحيحة ولا غير صحيحة؟ ده بخلاف شرط الصحة بقى. لو صلى إنسان بلا وضوء نقول له أعد صلاتك، صلاة باطلة. يبقى شرط الصحة لا، انعقدت ولكن باطلة، لم تنعقد يعني فاسدة، ده على خلاف بين الفاسد والباطل بين العلماء، ده كلام تاني. لكن عقدت ولكن باطلة، أديت لكن بأدائها لم تخرج الذمة عنها ولم تبرأ بفعلها بانعقادها. خلاص يا مشايخ. يبقى الشرط إذا كان متصلا في الكلام يظهر من السياق، يظهر من السياق. فمن لم يجد كذا فيفعل كذا، فلم يجد كذا فيفعل كذا، هذا شرط متصل مع السياق. واحد يقول لي عم الشيخ هو الشرط ممكن يكون منفصل عن السياق. نعم، لو لم تأتي فيه أداة شرط. دائما الصغار لما نضحك عليهم كده أو مدرسين في المدارس، لو لقيت الأداة الفلانية ده يبقى ده اسلوب شرط في القطع اللي تيجي في النحو أو غيره، ولك استخرج من القطع كذا، دائما ده مبتلين به في المدارس، لو لقيت الأداة الفلانية دي يبقى ده اسلوب استفهام. لو طب لو ما لقيتش ها الحل ايه؟ من عشان ما بعلمش الطالب، انا بجعله آلة زي التسجيل، انا مش عايز يحفظ الاصول بقى، مش عايز الآلة، عايز الفهم. الشرط في اتصاله يسمى شرطا متصلا اذا كانت فيه اداة اتصال او اداة شرط. طب لو مفيش اداة اصلا، شوف الامام ليه. وقد يكون بلفظ الغاية يأتي شرط متصل ليس فيه اداة للشرط، ولكن فيه ها معنى للغاية، زي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، بده شرط. الشرط عرفناه من الأداة ولا من السياق؟ من السياق. يبقى قد يفهم الشرط من السياق إذا رتبت فعلة على فعلة، أو رتبت جملة على جملة، عشان ما تقوليش فعل على فعل، إذا رتبت جملة على أخرى خلاص. إذا رتبت الجملة على أخرى جاز أن يطلق على هذه الجملة جملة شرطية، جملة شرطية. طيب، ويجوز تخصيص الحكم بالجميع، جميع أجزاء الشرط إن كانت في أداة أو في سياق يفيد الغاية، فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة، والقتل في من لم يؤدي الجزية، والقتل في من لم يؤدي الجزية. فصل، يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء. احنا بنتكلم النهاردة في التخصيص، والتخصيص في الاستثناء كما قال في الاستثناء هو يساوي الشرط، فالمباحث التي قيلت على الاستثناء هي نفسها تقال على الشرط. جوزنا تقديم الاستثناء من المستثنى منه والمستثنى عليه، مش كده؟ برضو نجوز الشرط من المشروط وهكذا في تقديمه وتأخيره. ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار، وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. ده عند الأصوليين من يدعى بالحكم الفقهي، حكم الفقهي له طريق آخر وقضية أخرى خلاص. لكن في السياق عند القائلين بوقوع الطلاق المعلق لم يشترطوا تقديم الشرط أم تقديم المشروط، إذا خرجت فأنت طالق أو أنت طالق إذا خرجت، فكلاهما طلاقا معلقا له الحكم الشرعي في الآخر. فصل، وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد. أوعى تروح تقول امرأتي طالق إن شاء الله، يعني في كلام عند الفقهاء من طلق على علم بطلاقه وقع طلاقه تعذيرا، عند خلاف على البعض. يعني النهاردة أنا عارف أن الطلاق المعلق مثلا أدين إلى الله عز وجل بأن الطلاق المعلق لا يقع لأنه طلاق بدعي، وأميل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على دربهم من متأخري الأئمة الأربعة. لكن إن ذهبت لمرأتي وقلت لها لو خرجت البيت تبقى طالق، لو خرجت تبقى طالق عند البعض، لأني أعد عند أهل العلم أني متلاعب بالنصوص الشرعية والألفاظ. فعشان كده بقولوش تروح لمرأتي ولا أنت طالق إن شاء الله، لا ده مش هزار، خلي بالك. فصل، ولا عايز تطلق مين اللي بيتكلم؟ عايز تطلق روح أنت طالق وخلاص خليك راجل ويطلع برا الخلاف. فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة، وذلك مثل قولي احنا قلنا في الاستثناء لا يقع إلا في محله، وكذلك الشرط لا يقع إلا في محله. لو أن الشرط وقع على جمل من دون أخرى، لو ذكر أكثر من جملة وجي الشرط واقع على جملة في محله، يعني كما قلنا في الاستثناء يقع الشرط في محله كما يقع الاستثناء في محله، كقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. الصورة الفقهية إن تكلمت على السكنة والنفقة وتكلمت أيضا على النفقة وقت الحمل. الفقهاء قالوا أن وإن كنا أولاة حمل هذا شرط وقع الحكم الشرعي عليه بخلاف ما كان قبل الشرط. السكنة فيها كلام، النفقة دون الحمل فيها كلام، واختلفت النفقة في الحمل، فأوجب الفقهاء النفقة في الحمل، أوجب الفقهاء النفقة في الحمل، وما أوجبوا النفقة قبل الحمل. ليه؟ قالوا لأن الشرط وقع على النفقة ساعة أن تكون المنفق عليها حاملا، فصوب الحكم على ذلك. ده نزول الشرط على محله، مع أن الآية جاءت في السياق من أول السكنة. طب إيش معنى خرجنا النفقة وقت الحمل؟ قال لأن الشرط في محله هنا تكلم على النفقة في وقت الحمل، وما تكلم عن النفقة قبل الحمل ولا السكنة ولا على ما عدا. فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن، فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن، خلاص. وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته، لم يوجب إثباته فيما عداه، كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات، فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. ما جيش أقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بعد الثلاث قروء وبعولتهن أحق بردهن، أو لا استنى، ده في آية أخرى أو دليل آخر تكلم على التربص بثلاثة، لما قال لي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، جعلت هذه الآية أو كانت دليلا على أن الرد يكون للرجعية، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا رجعة لها، لأن الآية الشرط اللي شرط بالغاية حتى تنكح زوجا غيره، خلاص. مفهومة مشايخ ولا؟ طيب. وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم، لم يجب حمله على الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم، وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده جاء على الوجوب، كلوا من ثمره إذا أثمر جاء على الوجوب، لكن الوجوب الأول يختلف عن الوجوب الثاني. الوجوب الأول كان مبنى لا معنى، والوجوب الثاني كان مبنى ومعنى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحكم الشرعي التكليفي جاء على قوله وآتوا حقه يوم حصاده، أما كلوا جاء في الأمر لكن مبنى ولم يتحقق الأمر فيه معنى الوجوب. ما أقول لك شيء، كل من ثمر ما تخرج منه الأرض أو ما يخرج من الأرض على الوجوب، أو لا هذا مباح، فحمل الأمر الأول على المباح والأمر الثاني على الوجوب، بل والوجوب المقيد، لأن الأدلة دلت على ذلك. إزاي؟ بص الإمام ليه، فأمر بالأكل والإيتاء وإيتاء الحق، والأكل لا يجب لأن الأصل فيه الإباحة، والإيتاء واجب لأنه أداء للزكاة، والأكل عام في القليل والكثير، الإباحة في القليل والكثير، شوف الإباحة جاية كتير وقليل، لكن إتيان الحق واجب في قدر معين، والإيتاء خاص في خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي أن الزكاة لا تجب إلا في مقدار الخمسة فقط، ما كان أقل من الخمسة لا زكاة فيها. فالوجوب إتيان الحق يكون فيما خمسة فيما زاد، والأكل يكون في القليل وفي الكثير، هذا مباح وهذا على الوجوب. فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره، ظاهره الإباحة يحمل على الإباحة، لأن الدليل دل على أن الزكاة واردة يوم الحصاد، فدل الدليل على ذلك فخصص هذا الجزء فقط، أما لم يكن فيه تخصيص أو لم يرد فيه تخصيص يترك على إباحته أو على ظاهره الذي يؤدي هنا إلى الإباحة. فصل. وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع، لم يجب أن يثبت ذلك الحكم الآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما، أو علة توجب الجمع بينهما. ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح، لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما. بعض أهل العلم قال في ذلك صورة معينة، حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فقالوا في الأول في نص النهي عن البول في الماء الدائم، البعض أخرج العلة حتى يجد لها حكم، فقال لأن هنا الماء كان أقل من القلتين فحمل الخبث مثلا فكان الحكم عليه. البعض الآخر الذي رفض هذا الرأي قال أن الأصل إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فمن حمل اللفظ اللي هو النص على ظاهره قالوا أكيد بأن البول غير من ريحه ولونه وطهر، ده النوع الأول الرأي. والرأي الثاني قال لك لا، الماء حمل الخبث لأن البول عرف وسط الماء فحمل البول في الماء. هذه القضية في نص وارد، في نهي موجود، على الأقل أقل ما قيل كما قال الشافعية، أقل ما قيل في النص التأدب مع النص أولى، فلا تبولن في مكان ثم تغتسل فيه، ده من باب أقل ما قيل في المسألة. طيب هل نقدر نقول لو كان هناك قرين لهذه المسألة لهذه القضية، ماء عندك في البيت ووضعت فيه نجاسة، هل أقول أن طالما أن وضعت فيها النجاسة أحملها من باب تأدب مع النص؟ أقول لا، إذا وضعت النجاسة في قضية أخرى في مسألة أخرى تحمل على النصوص الأخرى. تعال قول لي بقى على الرأي اللي بقول القلتين، المية دي مقدارها قلتين ولا أقل من القلتين، 476 وسبع رطل على قليل الهجر ولا لا، ولا على الرأي الثاني النجاسة اللي وضعت في الماء غيرت من أصله من لونه وريحه وطعمه ولا، سأنزل الآراء اللي عددتها في النص الأول بعدا عن النص. أنا عندي نص موجود، فأقل ما يقال في النص التأدب مع النص أولى، إنك تجتنب هذا الأمر. زي إيه المسألة دي مثلا؟ مسألة الكحول والعطور الكحولية اللي فيها كحول، اختلف أهل العلم في قضية الكحول، فمنهم من قال أن الكحول نجس نجاسة مادية، ومنهم من قال أن الكحول نجس نجاسة معنوية. النجاسة المادية تبني عليه خبث في أصله فيخبث في استخدامه فلا يجوز أن يوضع في كحليات. النجاسة المعنوية خبث للحكم فقط فيجوز استخدامه لأنه ما خبث إلا لحكمه فيجوز استخدامه. هؤلاء استدلوا بالنصوص وهؤلاء استدلوا بالنصوص. هؤلاء قالوا بأن الكحول خمر والأصل في الخمر اجتنابه، وهؤلاء استدلوا بحديث رواه الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزدات امرأة مشركة كانت تبيع فيها الخمور فأمر بالإهراق إهراق الخمر ثم تعبئتها ماء فتوضأ النبي ولم يؤمر بالغسل، فهذا يدل على أن النجاسة معنوية وليست مادية. على الخلاف الموجود بالاثنين نقول إيه؟ التأدب مع النصوص البعد أولى، التأدب مع النصوص البعد أولى. هل أجيب صورة تانية قرينة لهذه الصورة وأخذ نفس النصوص؟ طب النص ما وردش في القرينة التانية دي، النص ورد في الأولى، النص ورد في الماء الذي الدائم الذي يغتسل فيه وكان متبولا فيه من قبل، إزاي أنزل هذا النص على طشت عندي في البيت ووقعت فيه نجاسة؟ إزاي أقول في القرين التاني ده إن ده الباب التأدب مع النص أولى؟ أي نص؟ النص ما ورد في الطشت اللي عندك في البيت، النص ورد في حاجة تانية خالص. فإذا ورد النص في مسألة لا يقاس عليها قرينه، ما أقولش قرين المسألة دي إن كل نجاسة موجودة في المكان أحكم بنفس الحكم أقول التأدب مع النص أولى أو لا، تمهل، أنا بتأدب مع النص الذي ورد في المسألة بعينها، أما فيما عداها فتنزل بين النصوص ويحكم فيها كسائر مجريات المسائل. نعم سيد، نفس الفكرة مولانا، نفس المقادير، خزانات المية نفس القضيه، ماء دائم. ماشي يا مشايخ؟ نعم. لا، أنا عندي آية بتقول فاجتنبوه، وعند نص احتمل في كذا واحتمل في كذا، أقدم الآية على النص على الدليل النبوي فأتأدب في الاجتناب. خلاص أخونا بيقول لي ما نتأدب في النص مع حديث الأربعة، طيب حديث الأربعة لو دلالته صريحة أنهي أولى، القرآن ولا السنة؟ بس أتأدب مع النص الأقوى دلالة. خلاص. باب القول في المطلق والمقيد. أنا عايز أخذ كتير عشان ما إيه الغياب يا أخواننا، عشان نغبت كتير، فمعلش هخش الباب ده كمان ولا أقف نكمل. طيب نعم. لا القياس لو ثبت لا 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 القياس دليل منفصل. لما قيس على نص معين ما بقاش تبدأت مع النص، لا بيت عملت بالنص. لأن لا ما انا ما قستش الشيء النجس على البول. لو قست الشيء النجس على البول هضطر غصب عني، اخونا بيقول النجاسه اللي بتوع اللي بيكون بتوع عندي في مكان راكد اقيسها على البول، لان كده هعمل بنص. طيب هتعمل بنص، لما هي تعمل بنص ده تقيس النجاسه دي الموجوده، مش هتنزلها على مقدار ما فعلته النجاسه في الماء. طيب ده عمل بالنصوص، ده مش تادب، ده عمل بالنصوص. انا بتادب عند عدم وجود ايه النص الظاهر، الحكم الظاهر بالنسبه لي الترجيح. باب القول في المطلق والمقيد. باب نعم تفضل يا مشايخ، تفضل يا سيدي. هم بس لحد تاني. المطلق والمقيد بالمرادفات اللغة العربية في الخاص والعام، لكن المطلق ما كان عاما في جنس، والعام ما عم جنسه وغيره. ولهذا يعبر عند الأصوليين بالمطلق على العام والعام على المطلق إلا في استنتاج الحكم، فهذا مطلق وهذا عام، لكن كلاهما مباحثهم تقريبا قريبة من بعضهم البعض. وأعلم أن تقييد العام، عشان ما حدش يقول لي هو ذكر العام، هو يذكر العام من باب التغليب، وإلا فهو المطلق. نعم سيدنا، أي بالضبط كده، فكل عام مطلق وليس كل مطلق عام. ليه؟ العام يعم الجنس وغيره. طب أخذنا غيره دي منين؟ من الاستغراق. فاكرين قواعد العام ولا مباحث العام؟ قلنا يستغرق ما تحته، قلنا كده ولا المطلق؟ لا، المطلق عام في جنسه، في جنس معين، جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس كذا. خلاص. فهنا واعلم أن تقييد العام هنا العام ما تناول أفراده فقط، لكن ما استغرق غيرهم، عشان كده نسميه عام يطلق عليه المطلق، بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. وذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإنه لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة، فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص. لما تيجي عندي آية وتعم هذه الآية أفراد معينة، كل أصحاب الرقاب مؤمنة وكافرة، فتحرير رقبة وسكت، وجي في حكم تاني قال لي فتحرير رقبة مؤمنة، قيد كده، هو خاص في جنسي، زي ما قلنا المطلق عام في جنسه، برضو المطلق المقيد خاص فين؟ في جنسه. فلما جه خصص لي ما بين الرقاب المؤمنة وغير المؤمنة وحدد لي بالمؤمنة، فقال لي الآية التي أطلقت فيها الرقبة جاز لنا تخصيصها بأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا كانت مؤمنة، فحملنا المطلق فيها على المقيد. دي حتجرنا لحاجة تانية، هل يحمل المطلق على المقيد على طول الدوام؟ يعني لو لقيت آية عامة في جنس وآية خصصت في نفس الجنس، هل أقدر أحمل ده على ده على طول ولا في شروط؟ حملك أربع حاجات ما خرجش كتاب أصول منهم، وهي الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد، حالات حمل المطلق على المقيد. الحالة الأولى يحمل المطلق على المقيد إذا كان موضوع النص واحد، يحمل المطلق على المقيد إذا كان موضوع النص واحد، الحالة الثانية إذا اختلف الحكم والسبب في النصين لا حمل للمطلق على المقيد، لا حمل للمطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم والسبب، عشان عندي سبب وعندي علة، طيب وعندي حكم، إذا اختلف الحكم والسبب في نص واختلف الحكم والسبب في نص تاني ما قدرش أحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة إذا اختلف الحكم واتحد السبب في النصين، ما أنا بحمل المطلق على المقيد، أنا عندي نصين، نص في مطلق ونص في مقيد. النص اللي فيه مطلق ده في سبب وفي حكم، والنص اللي فيه مقيد في سبب وفي حكم، ده اللي بتكلم عليه. إذا كان الموضوع النصين واحد نحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم والسبب هنا والحكم والسبب هنا لا يحمل المطلق على المقيد، ده حكم واحد وده حكم واحد بالضبط كده. إذا اتفق الحكمين في النصين واختلف السببين يحمل فيها المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم واتحد السببين. دي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا اختلف الحكم واتحد السبب يحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة العكس، يحمل برضه بالضبط كده. الحالة الرابعة إذا اختلف السبب واتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد. يبقى متى يحمل المطلق على المقيد؟ إن كان موضوع النصين واحد، إن كان الحكم في النصين مختلف والسبب واحد، إن كان السبب في النصين مختلفين والحكم واحد. إذا اختلف الحكم واتفق السبب أو اتحد السبب، وأربعة العكس إذا اختلف السبب واتحد الحكم. نعم سيدي، هديك أمثلة حاضر والله، أصبر لو صبر القاتل عن متوح هيموت لوحده. الله يسلمك. خلاص طيب، نشوف أمثلة كده. قول الله تعالى اكتب: حرمت عليكم الميتة والدم. اكتب اكتبوا بس، ما انت هتقول لي بهني واحدة فيهم، انت كاتب حالة اولى تانية تالتة رابعة، انا هديك المثالين وتكتب جنبها واحد اثنين ثلاثة وينفع ولا ما ينفع. خلاص، حرمت عليكم الميتة والدم، والنص الثاني إلا دما مسفوحة، ده النصين. ها، هل يجوز حمل المطلق على المقيد؟ ها أه؟ نعم سيدي، موضوع النص واحد، يبقى ده نمرة واحد، يجوز حمل المطلق على المقيد، الحرام ما غير المسفوح، ده معنى التخصيص يا مولانا، ده معنى التقييد والإطلاق. موضوع النصين واحد، أي الدمين حرام؟ إلا دما مسفوحا وحرمت عليكم الميت والدم. احنا مش قلنا لو كان الموضوع النصين واحد، انا بتكلم عن المطلق والمقيد من باب تخصيص العام، مش كده يا مشايخ؟ نعيد من الف ب تاني من جديد، لو هتتمايلوا قولوا لي امشي عشان ما تحاسبونيش على الاربع كام مجلس ولا اربع ساعات، احنا ما عندناش اربع ساعات النهارده اهو، صح؟ مع ان النهارده كانت اسئله قليله جدا تكاد تكون معدومه يعني، فالعيب مش عندنا احنا. ماشي يا مشايخ، نعيد من جديد، كلامنا على المطلق والمقيد كلامنا على تخصيص للعام، يذكر حكم عام وعايز أوجد له مخصص عشان أسقط الحكم ويبقى دلالة قطعية مش دلالة ظنية. فهنا بنقول مطلق ومقيد، المطلق عام في جنسه هيحتاج لإيه؟ لتقييد، لمخصص، المخصص اللي هو إيه؟ التقييد. طب التقييد إزاي؟ عندي بقى حالات حمل المطلق على المقيد. الحالات دي بستخدمها فين؟ في إبراز حكم التخصيص. في إبراز حكم التخصيص عشان أقول اللي ينفع واللي ما ينفعش. عندي آية عامة حرمت عليكم الميتة، لو خدتها لوحدها يبقى كل الدم حرام، صح ولا غلط؟ حد عنده كلام تاني؟ وعندي آية تانية بتقول لي إلا دما مسفوحا. الاستثناء هنا بيتكلم في نفس الموضوع مش كده؟ الموضوع واحد، الاثنين موضوعهم واحد. هل يجوز ان اقول الحكم الشرعي ان كل الدم حرام الا الدم المسفوح ولا العكس؟ العكس يا مشايخ، ما الدم المسفوح حرام. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما وحرمت عليكم الدم الميتة والدم، هذا حرام وهذا حرام. اللي عايز اقوله ان الحلال هو الذي استثني منه الدم المسفوح اللي يسميه الفقهاء الدم المختلط بعظم. من عند دم كتير، لو قلت حرمت عليكم الميتة والدم يبقى كل انواع الدم حرام، صح ولا غلط؟ كل انواع الدم حرام. طب الدم المختلط العظم حرام، ما هو دم. لما يستثني لي ان الدم المسفوح بس هو اللي حرام، يبقى اطلاق لفظ الدم في حرمت عليكم الميتة يقيد بالدم المسفوح، فتطلع عملية المطلق والمقيد نقول لي الدم غير المسفوح مباح. بنستخدمها فين بقى الكلام ده؟ لو انت كده ربنا كرمك في أضحية وذبحت والدم المراق الدم المسفوح ساعة الذبح جه على ثيابك، قل لا يجوز صلاة بها، لابد أن تطهر من هذه الثياب لأن ده دم حرام نجس. طيب خلصت وبتشف وبتقطع عشان تدي الناس، وجاء على هدومك دم من اللحم المختلط بعظم، نقول لك صلي بها ويجوز لأن الأصل في الدم المختلط بعظم أنه مباح، زي هدوم الجزار. الجزار الذي يذبح بثياب أريق عليه الدم المسفوح نقول لا تصلي فيها. أما الذي يتطاير عليه الدم مما اختلط بعظم نقول جاز الصلاة فيها ولا شيء. بس بالضبط كده. موضوع الدم هنا بيتكلم على الدم، هنا بيتكلم على الدم. لا مشايخ لو وقفنا لو النور هيقطع قولوا روح، عشان مش عايز اوصل، انا ما بشوفش طبيعي، مش عايز اوصل لدرجة ان اعمى بيتكلم في اسطرش. نعم سيد، ما هو الدم عموما. الآية الأولانية حرمت عليكم الميتة والدم، الدم عام كل أنواع الدم. طب إيه فائدة التخصيص إلا دما مسفوحا؟ يبقى لازم التخصيص دي لفائدة، يبقى ما عدا التخصيص اللي هو الغير مخصص مباح. ده بسميه في الأصول لفظ الأصولي تخصيص عن طريق حمل المطلق على المقيد. طب حملته إزاي؟ عشان موضوعين النصين واحد. أيوة النصين، ما النص يا شيخ اسمع الاثنين، ما انا احمل مطلق على المقيد من نص واحد ماشي، ما اسم جنسي ولا. طيب قوله تعالى والسارق والسارقة، ادي نص وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يرحمك الله سيدي، الآية وأيديكم إلى المرافق، ها السبب مختلف والحكم واحد مش كده ولا ما ليه؟ اللي هو إيه؟ يبقى السبب مختلف والحكم مختلف، يبقى الموضوعين مختلفين، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. ما روحش أقول له اقطع يد السارق من المرفق، دي سكة ودي سكة خلاص. خلاص يا مشايخ، يبقى ده النوع الثاني لا يحمل فيه المطلق على المقيد، سبب وحكم يختلف عن السبب والحكم. خلاص يا مشايخ. المثل الثالث فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وفامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم. فامسحوا لا فامسحوا في التيمم. أنا ما ذكرت الآية كلها مولا معلش اكتبها زي ما أقول لك كده وخلاص. هي هتلاقيها في القرآن والله موجودة في القرآن. ها في التيمم يا مولانا بتكلم على التيمم. على التيمم يا مولانا اصبر. ها حديث يا مولانا بالظبط كده. ايوه بالظبط كده. ها النص الاول نص قراني والنص الثاني نص في بيان التيمم. النص الاول فيه بيان لحد اليد التي تغسل في الوضوء، والنص الثاني نص نبوي فيه بيان لعضو من أعضاء التيمم يشترك مع عضو من أعضاء الوضوء فيحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم. ايه اتفاق السبب؟ طهارة. هنا طهارة وهنا طهارة. النص الثاني نص نبوي مش قرآني، اعذروا عليه في القرآن خلاص. الحكم مختلف، هنا وضوء هنا تيمم. فعند اختلاف الحكم مع اتفاق السبب يحمل المطلق على المقيد، ونقول اليد في التيمم يمسح فيها الى المرفق. دي نمرة ثلاثة زي الوضوء خلاص. اربعة المثل اللي ضربه الشيخ، فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى، وقوله فتحرير رقبة مؤمنة، ده اختلاف للسبب مع اتفاق في الحكم وهي الكفارة، فحملت المطلق على المقيد. فقلنا الرقبة التي تجزئ في الكفارة شرط فيها أن تكون مؤمنة. تاني ولا خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى الكلام احنا ندى كيف ذكره الإمام. فصل، فإن ورد الخطاب مطلقا، نعم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس دي كفارة إيه؟ طيب فتحرير رقبة مؤمنة دي كفارة إيه؟ دي كفارة ودي كفارة، اتحدوا فين؟ في الحكم. والسبب كان مختلف، ده ظهار وده قتل، فاختلف السبب واتحد الحكم، حملنا المطلق على المقيد، يبقى الكفارة ايا كانت لا تجزئ الا اذا كانت الرقبة مؤمنة. ما حدش يروح يقول لي انا عندي امة كافرة اعتقها وتكون كفارة لي، اقول لا تجزئ. لا لا له شروط النسخ المنسوخ. خلاص يا مشايخ. طب تعال نشوف اللي احنا قلنا ده ازاي حكى الامام. فصل، فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. لو عند الحكم جه مطلق في جنس معين خلاص أنا أحتاج ليه؟ ما عندي آية تدفعه ولا نص يدفعه من السنة، ما عندي شيء زي كده، فهأحمله على إطلاقه كما هو. وكذلك المقيد، لو جاء النص مقيد بطيفة معينة بحكم معين بشيء معين أنا هأصرفه على هذا ليه؟ ما هو مقيد. المشكلة أو الإشكال إن ورد اللفظ يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد، دي اللي بيسميها حالات حمل المطلق على المقيد. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت، دي بقى الحالات اللي نحمل فيها. فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى، لا سبب ولا حكم، لا سبب ولا حكم. دي الصورة الثانية مش الأولى. أيوة الثانية صحيح والله كويس تمام. وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم المقيد، لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفي في الموضع الآخر، ده اتفاق الحكمين. اللي هي الحالة الرابعة، اتفاق الحكم مع اختلاف السبب، تمام. أي ما اختلاف الحكم ثم يستوفي في الموضع الآخر، ها، وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة، كأن الحكم المقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفي في الموضع الآخر. ده اتحاد الحكم، ها، واتحاد السبب. يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الأولى، نعم، الجهاز حاضر حاضر. وإن كان في حكم واحد وسببين، يبقى في اختلاف في السبب، مختلفين نظرت في المقيد، فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على المقيد، المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع، وفي التمتع قيده بالتفريق، وأطلق في كفارة اليمين، فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار ولا على التمتع، بل يعتبر بنفسه، إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر، وإذ لم يعارض المقيد مقيدا آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار، قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار، حمل المطلق على المقيد. بمعنى أن قبل ما ينظر للرابعة دي بينظر هل لهذا التقييد اللي نهول عليه مقيد معارض آخر، إن كان له معارض آخر الأصل لما اخترت مقيد عن الآخر، عندي نص مطلق ونصين مقيدين، عشان تختار واحد من الاثنين لازم يكون عندك دليل، ليه خدت ده وسبت ده، ده نص وده نص. الأصل يحمل المطلق على المقيد في حالة وجود مطلق واحد ومقيد واحد، خلاص. لو في مقيدين للمطلق جاز فيهم الحمل نظرت إلى أقواهما دلالة، أقواهما دلالة في المسألة، فكأنك بترجح دلالة على دلالة في التقييد أولا، ثم تقول في الدلالة الراجحة أن هذه الدلالة هي التي تقيد المطلق الذي سبق. لكن الحالة الرابعة اللي احنا أخذناها في حالة حمل المطلق على المقيد إذا كان في مقيد واحد، لكن لو في مقيد تاني يدفعه هتنظر في المقيدين الأول وترجح بينهم وأيهما أقوى من الآخر، وبعد كده تنظر هل يتحد معهم في السبب، يتحد معهم في الحكم، يختلف في السبب ولا في الحكم، في الحالة دي يحمل. أما إن كان سبب وحكم موضوع مختلف فلا يحمل، خلاص. فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة، طالما أنه كان مقيد وحكمنا عن النص الأول أنه مطلق، فلغة يحمل المطلق على المقيد، لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح، يقيسه على النص الآخر، يقيسه على النص الآخر. دي وإن كانت نادرة في مسألة أو مسألتين في القرآن عامة، لكن وجودها جعل علماء الأصول يوجدون لها مكان في كتب الأصول. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك زيادة في النص، وذلك نسخ بالقياس، وربما قالوا لأنه حمل ممصوص، أي منصوص عليه. فكلام أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة أن ما ورد في المقيد الذي قال عند الجمهور أنه مقيد هذا زيادة على النص، والزيادة على النص توضيح وتوثيق، لا حمل مطلق على مقيد ولا داعي لحمل مطلق على المقيد، لأن التوضيح أولى من باب أن أجمل في مطلق، فبين في نص آخر سمتوا أنت مقيد، هم سموه مجمل ومبين. لكن الراجح في القضية أن لا يقال عليه مطلق ومقيد، ولكن يقال عليه مجمل ومبين على اختلاف في الدلالات، لكن الأصح كما قال الجمهور أنه مطلق وأنه مقيد، لأن الإجمال والبيان يقعان في نصوصي ولا يقعان في نصوص أخرى، أما المطلق والمقيد فهو أكثر وقوعا من الإجمال ومن البيان. والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل مثلا لا يتناول المطلق وهو الظهار، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكم من غير علة، فكذلك هاهنا. من قال بأنه يحمل أو يحمل مطلق على المقيد من باب اللغة، هذا إثبات على أن النصين تكلم في موضوع واحد، ولما جاء الإمام بلفظ القتل ولفظ الزهار اختلف في النصين، فقال اختلافهما في النصين يختلف الحكم المبني عليهما لغة أصلا، لأن قضية القتل تختلف في اللغة عن قضية الزهار، فكيف تحمل ما جاء في القتل على ما يحمل ما جاء في الزهار؟ فكلاهما منفصلين لغة، فينفصل شرعا بدليل أن الشرع حض هنا حكما وحض هنا حكما آخر، فغاير بين الحكمين، فلا بد من حمل المطلق على المقيد شرعا لا لغة. ده رد الإمام على القائلين بأنه يجوز الحمل في حالة اللغة فقط. والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار تخصيص كتخصيص سائر المعلومات. إن جوزنا قضية القياس أو يحمل عن طريق القياس يقيس نص على نص، فهذا من باب أن المقاس عليه نص والمقاس به نص، فكلاهما نصان لهما قدسية واحدة، فيجوز الكلام معهما معا، ليس من باب أن كلام اللغة فبنأتي بحمل كلام من أهل اللغة ليس فيه قدسية القرآن الكريم ونركبه على القرآن الكريم، فهذا يختلف. فإن جوزنا التخصيص بالقياس فلا نجوز التخصيص بكلام أهل اللغة، لأن تخصيص العام الذي ورد في لفظ من نصوص القرآن والسنة هذا لابد من دليل يقول أن مراد هذا النص كذا، وهذا المراد لا يبين إلا بنص آخر، فإذا قسنا نقيس بنص على نص فيبين بنص لنص، حتى كلام أبو حنيفة له وجاهة. أما كلام من قال بكلام اللغة فتأتي بكلام من أهل اللغة حتى تخصص به كلام من القرآن أو من السنة، فهذا إيراد مفهوم لعموم جاء في القرآن أو السنة في غير محله، فلا بد من رده، لأنه لا يخصص القرآن بكلام أهل اللغة. نكمل ونقف. تمام. عموم وخصوص. يعني عموم وخصوص. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تختلف من 4 أشهر و10 أيام مما إذا كانت حامل، فعدتها انتضى حملها. كيف عموم وخصوص يعني؟ أنت فهمت من الآية عمومها؟ عامة. تمام. خاصة فين؟ أيوة هي عام يسمى عند العلماء عام مخصوص في إيه؟ لا، من عايز أوصل لكده، من عايز أقول له أنت عرفت النصين بإيه؟ هذه عامة وهذه عامة، ولكن الثانية بسميها إيه؟ مطلقة، لأنها عام في جنس الأحمال فقط، في جنس أولاة الأحمال، فده بسميه عام في جنسه اللي هو المطلق. خلاص. فالمطلق هنا ورد على إطلاقه، وهنا العام ورد على عمومه، فالعام الذي ورد على عمومه يحمل على عمومه. نقول العدة في أصلها أنها 4 أشهر و10 أيام إلا المرأة الحامل، فعدتها وضع الحمل ولو بليلة كما قال ابن عباس. خلاص. على الخلاف يعني، هي فيها قضية الخلاف هل هي أبعد الأجلين أم دي أم كده يعني. طيب نكمل يا مشايخ. ها أنا معاكم. ها طيب، باب القول في مفهوم الخطاب. باقي نص ساعة. حاضر. أنا ما باب القول في مفهوم الخطاب. أنا عندي الخطاب هو الذي ورد به أوامر الشرع. خليك معايا بقى، مش تكمل عشان تتونس. مشايخ. الخطاب هو الذي وردت به أوامر الشرع، وردت به أوامر الشرع. فالخطاب إما يرد على سبيل النطق وإما يرد على سبيل ما يستنبط من النطق، إما يكون منطوق وإما ما يستنبط من المنطوق. المنطوق هو القول الصريح اللي بنسميه منطوق الخطاب، هذا نسميه القول الصريح. ما يستنبط من القول الصريح إما أن يسمى مفهوما أو فحوى على اختلاف اصطلاحي عند العلماء. منطوق أو ما يستنبط من المنطوق للخطاب يسميها علماء الأصول دلالة اللفظ على الحكم، دلالة اللفظ على الحكم. احنا خلصنا خلاص الاستثناء وخلصنا التخصيص وخلصنا القضاء دي كلها، تعال بقى عايز اطبق الكلام ده لاستخرج احكام شرعية. اي لفظ ورد في كتاب او سنة في نصوص له دلالة عند الاصوليين على حكم معين، حكم شرعي، واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام على رأي الجمهور، صحيح أو فاسد على رأي المتكلمين. عشان أقول الدلالة دي يبقى لازم تبقى عندي أصول، أو اللفظ ده دليلي على الوجوب، دليلي على الندب. ليه؟ وقد يتأرجح في دلالته بين الوجوب والندب. يعني النهاردة لما أجي أقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لفظ المكاتبة هنا ورد على صيغة الأمر، وإن أخذت الجزء الأول بلا شرط بقى فكاتبوهم يبقى تحقق فيه صيغة الأمر من الأعلى إلى الأدنى بالاستعلاء على سبيل الحتم والإلزام، قلنا وجوب المكاتبة. إن دخلنا معهم الشرط إن علمتم، قلنا الشرط خصص العموم الوارد في اللفظ الوارد في الأمر، فالتخصيص هنا إيه؟ قال لي المكاتبة تكون لمن علمنا فيهم خيرا. طب الدلالات دي نقلت الوجوب بصارف الشرط إلى الندب، مش كده بس بسميه كده؟ أنك الألفاظ دي خدناها كتير في اللي فات ده، ولا مش بتراجعوا؟ طيب ايه اللي خلاني صرفت من الامر الواضح الذي هو الوجوب الى الندب الواضح الذي هو الاستحباب؟ الدلالة الموجودة في الشرط، مش الشرط، الدلالة الموجودة في الشرط. يبقى اذا للاصوليين دلالات في الفاظ النصوص على الاحكام الشرعية. اعرفها ازاي؟ تكتب ولا؟ دلالة اللفظ عند الأصول دلالتان. دلالة اللفظ عند أهل الأصول اثنين، دلالتان. دلالة منطوق بين قوسين كده ما صرح به النص ودلالة مفهوم ما دل عليه اللفظ. يبقى المنطوق ما صرح به اللفظ والمفهوم ما دل عليه اللفظ. كلمة اللفظ هنا يعني منطوق، خلي بالك. اللفظ ايه؟ اللفظ، اللفظ، اللفظ اللي في النص، يعني أقصد اللفظ اللي في النص. وكلمة اللفظ يعني اللي يتلفظ به صاحب الخطاب، الحروف، النطق. أما ما دل عليه ممكن يكون من ثنايا اللفظ. عشان كده العلماء قال لي دلالة، اكتب دلالة المنطوق الأولى بقى تنقسم إلى قسمين، دلالة صريحة وهي ما دل اللفظ في النص عليها مطابقة أو تضمنا. زي لما يقول حرمت عليكم الميتة، ده لفظ ورد في نص دلالته صريحة بالمطابقة إن الميتة حرام. لما أقول إنما كذا وكذا وكذا فاجتنبوه، الاجتناب هنا دلالة خرجت من النص، من النص الذي ورد فيه لفظ الاجتناب بالوجوب، فكانت حرمة هذه الأربعة، دي دلالة مطابقة. خلاص، الأولى مطابقة والثانية متضمنة. لما أقول وجوب الترك تتضمن الحرام، خلاص دي دلالة بسميها دلالة إيه؟ صريحة لا تحتاج إلى تأويل. النوع الثاني في دلالة المنطوق دلالة غير صريحة، يبقى دلالة صريحة يا دلالة غير صريحة. النوع الثاني ده يقول عليه الأصول ما دل عليه اللفظ بالالتزام، بالالتزام ودي ثلاث أنواع عند الأصوليين. هقول لك الزمان ثلاث أنواع عند الأصوليين، إما بالاقتضاء، الاقتضاء الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة. رحمك الله سيدي. أيوه. هنخدنا الدلالات دي في المجاز والإشارة. دلالة الالتزام أي يلتزم النص الغير صريح بهذه الدلالة. احنا خدنا الكلام ده في المجاز. ما انتوا لو تراجعوش يا اخوانا مفيش فصل بينفك لوحده. خلاص، انا ما يلزمنيش اعيد الكلام ده مره تانيه، بس هنعيده عشان خاطر الغياب. التزام النص الغير صريح بهذه الدلاله نسميها دلاله التزام، تكون على ثلاث اقسام: اقتداء او ايماء او اشاره. الايماء والاشاره مترادفان، ولكن اذا كانت الاشاره صريحه تسمى اشاره، وإن كانت غير صريحة تسمى إيماء. أنا بفرق لأن أنت هتلاقي في ثنايا الكلام في تفرقة بالاثنين. الاقتضاء لو تفتكر قول الله تعالى واسأل القير القرية أو واسأل العير، قلنا اقتضاء كده في كلمة في النص مش موجودة، أهل القرية أو الذين كانوا على العير، دي دلالة اقتضاء. طب إشارة، ها وجدارا يريد أن ينقض فأقام، إشارة لإيه؟ لإرادة الجدار إلى أنه سيسقط هينهار. هنا إشارة، ليه إشارة؟ لأنه واضح التشقق والتهدم الذي فيه. أما لو لم تكن موجود تشقق وتهدم فيه وكان موجودا بطول مكث كما قال الأصوليون نقول عليها إيماء، لأن طول المدى لازم هيقع، لكن ما عنديش حاجة ظاهرة في الوقوع فنسميها دلالة إيماء. لكن الحاصل أن الاقتضاء ما التزم به النص الغير صريح في دلالته، ده نوع بسميه دلالة المنطوق. هناخد أمثلة عليها. أنا بقول لك شجرة الباب اللي جاي. طيب الدلالة الثانية بقى المفهوم، يقسمها العلماء إلى قسمين. برضو يا عم انت زعلان منهم ليه بس؟ طيب أقسم براحتك. دلالة مفهوم موافقة، دلالتين اتنين، دلالة مفهوم موافقة ودلالة مفهوم مخالفة. ايه دي وايه دي؟ اكتب كده في الدلالة الاولى، دلالة المفهوم الموافقة هي أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به، موافقا للمنطوق به. اللي أنا فهمته من النص ده، ده استنباطي أنا، سكت عنه النص. فإذا كان ما فهمته أنا موافق للسياق للنص بسميه دلالة موافقة، تسمى عند البعض فحوى الخطاب. اكتب بين قوسين كده فحوى الخطاب، تسمى لحن الخطاب. لو لقيتها في كتب تانية يعني لحن بالنون، بالنون مش لحم، انت هتاكل ولا ايه؟ لحن الخطاب عند الاحناف تسمى دلالة النص، عند الاحناف تسمى دلالة النص. في دلالة المخالفة بقى فيها يكون المفهوم بين قوسين مسكوت، المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به، وتسمى عند الأصوليين دليل الخطاب. وتسمى عند الأحناف التخصيص بالذكر. تيجي بعض كتب الأحناف كده يقول لك ودليلنا تخصيصا بالذكر، تعرف ان هنا الدلالة الموجودة دلالة ظنية لأنها مفهوما مسكوت عنها مخالفة للنص. ده من أدب أهل العلم. تفضل يا مولانا. الدنيا برد ولا يا مولانا؟ خلاص. طب ما الفرق بين ما انا لسه هديك ادله على الكل، اصبر بس. اذا تساوى المفهوم والمنطوق، تساوى المفهوم مع المنطوق، بنسميه دليل الخطاب، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، ولا بسميه ايه؟ بسميه نص الخطاب. اذا تساوى المنطوق مع المفهوم، والحرمت عليكم الميتة، هتفهم منها ايه؟ ميتة حرام. طيب اللي فهمت منه الميتة حرام، والنص بيقول الميتة حرام، بسميه نص في تحريم الميتة. ده اللي بنسميه بعد كده هتاخده اسم المعلوم من الدين بالضرورة. وأحل الله البيع وحرم الربا، في حاجة غير دول؟ فساوى المفهوم المنطوق فبسميه للنص، وسمي نصا استعاضة واستعارة من منصة العروس. تخش الفرح بتلاقي فيه كرسي كبير هناك بعيد، تعرف ان ده ايه؟ عرس. لو ما لقيتوش ده الميتة بيبقى ليه كرسي، مش كرسي كده ولا؟ فمن المنصة سمي عند اللغويين نصا، فالنص على الشيء يتساوى فيه المفهوم والمنطوق. طيب ايه الفرق بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب؟ قالوا فحوى الخطاب ما نبه عليه باللفظ، عندي لفظ في النص ينبهني عليه، يقول لي ان الفحوى هنا كده، ما نبه عليه باللفظ، ما نبه نون به مشددة هاء عليه باللفظ. حديث أحمد إنما التصفيق للنساء، ففي لفظ هنا قال لي حرام التصفيق على الرجال، إنما حرف الحصر، فده بسميه إيه؟ فحوى الخطاب. طب لحن الخطاب ما لم ينبه عليه باللفظ، اي ما مفهوم مخالفة، ما انا لسه هاخد. لا انا اتكلم عن المفهوم عامة. حمك الله سيدي. لحن الخطاب ما لم ينبه عليه بالنص، عشان كده نعم او باللفظ واحد. ما انا ده كله انا كلامي كله بينصب عن النص، النص عبارة عن ألفاظ، فلازم أخذ لفظ ينبهني للفحوة أو مفيش نص ينبهني للفحوة. ولذلك يقول الفقهاء إن ما استدل عليه بلحن الخطاب يرد أكثر مما استدل عليه بفحوى الخطاب. حمك الله. لو عندي مسألة خرجت بدليل سميته لحن الخطاب، دلالة تحته من لحن الخطاب، لحن الخطاب كانت الدلالة فيها بعيدة أضعاف من فحوى الخطاب، لأن فحوى الخطاب تستند إلى لفظ، إلى النص، أما اللحن الخطاب يستند إلى من؟ إلى عقل المستنبط، دماغنا. خلاص. والمفاهيم عند أهل العلم على ستة أنواع، يكتب كده المفهوم ست، آخر حاجة عملها ست أنواع. مفهوم الحصر ويعرف بأدواته، الحصر، الحصر يا شيخنا، بأدوات الحصر، بأدواته. مفهوم الصفة ويعرف بتمييزه، الصفة دي بتميزه، وعندنا في المنطق يعني ايه الصفة تميز صاحبها، صفة ذاتية ولا عارضة؟ ذاتية. مفهوم اللقب ويعرف بما تعارف عليه أهله، مفهوم اللقب ويعرف بما تعارف عليه أهله. مفهوم الغاية ويعرف بحروفه، في حروف اسمها حروف الغاية زي حتى وغيرها. مفهوم العدد دول بسميهم في النوع الأخير اللي يسمى العدد، مفهوم العدد بيعرف بإيه؟ بالعدد، العدد اللي إيه يا أخوان؟ أه؟ ألف بيته؟ ممكن أه؟ السادس هو ما يشمل فيه هذه الخمسة، يسمى مفهوم المخالفة. ويعرف بمخالفة النص. مفهوم المخالفة بيدخل فيه خمسة اللي فاتوا بقى، هو السادس بتاعهم بيدخل فيه، بيأتي على خمسة أنواع، يعني هو السادس ده بيأتي على خمسة أنواع، بيهم بيسميه ست أنواع من المفاهيم. زي إيه؟ لا تفصيلا هم خمسة، والسادس هو مفهوم المخالفة. العنوان الرئيسي أنواع المفهوم، مفهوم كذا وكذا 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 والمخالفة. مفهوم المخالفة قد يرد مفهوما من العدد، قد يرد مفهوما للحصري، مفهوما بالغاية، مفهوما لكذا لكذا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن لم يتوبوا خلاص عملوا من يعني. مفهوم مشايخ. تعال بقى نطبق الشجرة دي في الباب ده بالأمثلة الموجودة. باب القول في مفهوم الخطاب، دلالة اللفظ على الحكم. مفهوم الخطاب دلالة اللفظ على الحكم. اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه، أحدها فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى، أو على الأعلى لينبه به على الأدنى. ده فحوى الخطاب بعرفه منين؟ من اللفظ في النص. بالضبط كده. وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة؟ هل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ ففيه وجهان. هختار اللفظ اللي حينبهني على فحوى الخطاب من جهة اللغة ولا من جهة القياس؟ خلاص أنا هختار أي لفظ، الثابت عندي باللغة ولا الثابت عندي بالقياس؟ في وجهان. هنشوف هو يقول لي طب الأول اصبر، استنى مولانا. أحدهما أنه من جهة اللغة وهو أكثر وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر، ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح، لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب لغة طبعا، التأفيف حاجة والضرب حاجة تانية بالنسبة للغة، لكن القياس واحد اثنين واحد، لكن أهل اللغة استعملوا التأفيف في موضع لم يستعملوا فيه لفظة الضرب، ولفظة الضرب استعملت في موضع لم تستعمل في التأفيف، وإنما يدل عليه بمعناه للقياس وهو الأدنى فدل على أنه قياس. فصل والثاني لحن الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وذلك مثل قوله عز وجل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ومعناه فاضرب فانفجرت. من الذي يضرب؟ يبقى فين الضمير؟ مستتر، مش موجود اللفظ، ما عنديش لفظ. إذا كان اللفظ مستترا سمي لحن الخطاب. معايا تاني ولا ايه؟ حنام احنا كده كده حنام. خلاص. ومن ذلك ايضا حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه فضرب، كقوله عز وجل واسأل القرية ومعناه اهل القرية. لحن الخطاب تمام تمام. لحن الخطاب أعم من قضية الاقتضاء، لحن الخطاب أوضح دلالة من الاقتضاء، لأن لحن الخطاب بينبني على شيء مستتر في النص يتفق عليه، يعني احنا متفقين مع بعض على الاستتار في نص فضرب خلاص، لكن مش متفقين على اهل القرية، فانزلت اهل القرية الى دلالة اقل من دلالة لحن الخطاب، فان كانت الدلالة في النص اقوى نلصقها به لحن الخطاب. عند القائلين بعدم المجاز يسوون بين دلالة الاقتضاء وبين دلالة لحن القطاء، الفارق فين عند القائلين بالمجاز؟ ما هي مولانا؟ ما المنطوق مش هحتاج ان الحاجة، المنطوق خلاص، المنطوق يدل على حكمه ظاهرا. انا بقول كلامي فين، فاذا متى يدل اللفظ على الحكم؟ اذا كان بيدل المنطوق خلاص انتهت القضية، هدور عليه ليه؟ لكن انا بدور اذا احتمل فيما لا نطق فيه، يحتمل ويحتمل، فبدي قواعد عشان نفك هذا الإشكال. ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان، يعني إذا خرجنا بالحكم الشرعي سواء كان بالمفهوم أو المنطوق عند الأغلب، عند الأغلب، لأن أهل الظاهر لا يقولون بالمفهومات، أهل الظاهر لا يقولون بالمفهومات. لو تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم أو كتاب النبذ في أصول فقه الظاهرية لن تجد أصلا بابا من مفهومات خلاص. ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه، فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل. لو أن هناك مستتر واحد موجود وعاست تضيف لي شيء آخر حتى تؤكد الدلالة لابد أن يكون عندك دليل، لأن أنت بتضع مستترا آخر غير الموجود في الآية، ده نص قرآني لها قدسية، عشان تقول مراده كذا ومستتر فيه كذا يبقى لابد من نص يقوي هذه الدلالة. نعم.
من الأشياء اللي فيها أهل الظاهرية إن ابن مضاي الأندلسي ذهب إلى إن النحاة اللي بيقدروا الضمائر ويقدروا الحاجات دي يتقولوا على الله.
أكيد.
يضيف للنص ما ليس فيه.
أكيد أحسنت. من أهل الظاهر يقول أن من قدر الضمائر زاد في النص ما ليس منه، فكأنه جعل لنفسه قدسية تساوي قدسية الله عز وجل، لأنه جعل هناك مستترا في النص وغير موجود، فلو كان من وجوده داعي لذكره الله عز وجل وضوحا. أنا بدليل ده بقى بره الظاهرية خلاص. فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما، وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع خلاف أو موضع الخلاف، وقد بينا فساد ذلك. يعني لو أن اتفقنا على أن في الآية أكثر من مستتر، أضمر في الآية واحد واثنين وثلاثة واتفقنا على ذلك، عشان تقوي دلالة على مستتر من هذه الثلاثة أو الأربعة الموجودة في النص لابد أن يكون في دليل تقوي به الاستتار عن غيره، لأن أنا عندي مضمر واحد ومضمر اثنين ومضمر ثلاثة، عشان أقول لحن الخطاب عندي يقوي دلالة حكم كذا على الإضمار الفلاني، حولك لماذا اخترت الفلاني؟ ما احنا متفقين ان في إضمار تاني وفي إضمار ثالث، ليه اخترت ده فأخرجت عليه الدلالة؟ لابد من دليل. لو اتفقنا على المستتر لابد من توضيح واحد على الآخر أو على الآخرين إلا بدليل. فصل. والثالث دليل الخطاب، وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب إيه الخلاف إذا جاء غير الفاسق؟ هتتبين ولا أنت تتبين؟ مشايخ اوعى تناموا يا مشايخ، احنا قربنا خلاص. طيب بس، فيدل على انه ان جاء عدل لم يتبين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فيدل على ان المعلوف لا زكاة فيها. السائمة هي المعلوفة ولا المتروكة؟ التي ترعى بلا مؤنة بلا راعي، خلاص. فهو هنا قال في سائمة الغنم زكاة، كده دليل الخطاب بيدل لي أن الزكاة لا تقع إلا في السائمة، أما في غير السائمة لا زكاة فيها. وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه حكم ما عداه موقوف على الدليل. يعني لو أن ده كلام أبو حنيفة، لو أن الحكم نزل على السائمة ليس بالضرورة أن تخرج غير السائمة من الحكم، لكن قد يوجد في السائمة حكم آخر. ده كلام أبو حنيفة له وجهة. حكم آخر ده كلامه. إن كان الحكم انصب على السائمة ما تقوليش بقى إيه إن الزكاة بس في السائمة، لا، قد يرد مقدار معين في السائمة ومقدار معين في المعلوف، خلاص يبقى الأصل على بقاء مكان. وقال أبو العباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه، لأن الشرط لا يلزم من وجود الوجود لكن يلزم بالضبط كده، فإن جاء غير الفاسق لا يشترط فيه التبين، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. إن خرج دليل الخطاب على غير شرط لم ينطبق عليه أساسيات الشرط، يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، فجاز قول أبو حنيفة في غير الشرط لأنه يحتمل، كما قلنا إن كان الزكاة في السائمة فهذا لا يفترض عند أبي حنيفة ألا زكاة في المعلوفة، قد يكون لها قدر آخر، لكن إن جاء في الشرط اتفق فيه الكل على أن ما عدا الشرط خلاف الحكم ينبني على الشرط. والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يوجب من غير الماء، ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ فدل على ما ذكرناه، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. فصل. وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عادها بخلافها، وبه قال أكثر من أنقل القول بدليل الخطاب، ومنهم من قال لا يدل. الحكم بالغاية بنسميه إيه؟ مفهوم الغاية. حكم الغاية بنسميه مفهوم الغاية. من رتب الحكم في مفهوم الغاية على الغاية قال أن ما كان بخلاف الغاية باطل لا يدخل في الحكم، مختلف على ما كان جاء في الغاية، لما أقول حتى يعطوا الجزية يبقى إذن إذ لم يعطوا الجزية فيدخل فين؟ في القتل، فيدخل في القتل. ده عند الذين قالوا بمفهوم الغاية، عشان ما حدش يقول إن المفهومات دي ثابتة عند الكل مجمع عليها، لا، هي عند جماهير أهل الأصول فقط، وأكبر من اختلف فيها كانت الظاهرية. والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. لو أن ما كان قبل وجود الغاية مساويا لما كان بعد الغاية، ما فائدة وجود الغاية أصلا؟ فيش فائدة منها. فصل. وأما إذا علق الحكم على صفة، هو مفهوم علق الحكم على صفة، مفهوم إيه؟ مفهوم الصفة، بلفظ إنما مثلا، كقوله إنما الأعمال بالنيات، وكقوله إنما الولاء لمن أعتق، دل أيضا على أن ما عداه بخلافه، وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. الصفة على نوعين، لو صفة خاصة بالموصوف نسميها مفهوم صفة، لو بالموصوف، بالموصوف، لو صفة خاصة باللفظ نسميها مفهوم الحصر. يعني ايه موصوف؟ ها، صاحب الصفة نفسه، صاحب الصفة نفسه الذي تجري عليه عملية النية في حديث إنما الأعمال بالنيات. هنا الصفة وردت لمن؟ إنما الأعمال بالنيات، ها، لصاحب العمل ولا للعمل؟ للعمل، للعمل، حصرة النية في العمل. وكأن قول النبي مراده لا، إنما الأعمال المقبولة بالنيات الصحيحة. فهنا الموصوف كان العمل ولا صاحب العمل؟ العمل. فده نسميه مفهوم حصر. ليه؟ لأن الصفة أطلقت في جنس، جنس إيه؟ الأعمال. بخلاف مثلا حديث عائشة عند البخاري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة، ده مفهوم صفة. ليه؟ لأن خصوا بصفة العباءة، ده كان موصوف على مين؟ على أهل العباءة، على صاحب الوصف، مش على عمل صاحب الوصف. خلاص. يبقى هنا، وإما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما تحول من مفهوم الصفة إلى مفهوم الحصر، فقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله إنما الولاء لمن أعتق، دل أيضا على أن ما عداها بخلافه، وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب، أي ما حصر في هذا النص مفهومه أنه أخرج من لم يحصر، أخرج من أي عمل لم يكن له نية مردود، أي عمل لم يكن له نية مردود. فالعمل الذي يقبل هو الذي يكون فيه نية، يحصر في النية. وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهذا خطأ، لأن هذه اللفظة تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ده معنى كلمة الحصر، أن الحصر تثبت المحصور وتنفي اللا محصور، تثبت المحصور وتنفي اللا محصور. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد، وبين أن يقول إنما الله واحد، وبين أن يقول لا إله إلا واحد، فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات. فصل. وأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. يعني في سائمة الغنم زكاة؟ دخلنا في مفهوم الصفة، صفة ما تجب فيه الزكاة. دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها. ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، وهذا خطأ، لأن الدليل نقيض النطق، فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. فصل. فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم، مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. ده مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ده، وهذا عليه الجمهور. أنا بأكد هذا الكلام عشان محدش يقول لي إن المفهومات مجمع عليها، المفهومات مجمع عليها، ده ما قاله الجمهور من علماء الأصول. ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة والمذهب الأول، ما عليه المذهب هو الرأي الأول، لأنه قد يخص الذكر بالاسم وهو غيره سواء. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وإبلا وبقرا، فينص على كل واحد منهما مع إرادة جميعها، ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء. ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا. فصل، وهو آخر ما وجد في الباب. إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. إيه؟ إيه؟ تقولوا إيه؟ أيوة لسه كنت حاضر. أنا أكرر حد بيتكلم في الحاجة. إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين. وإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأن أحدا لم يفرق بينهما. وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فيسقط الدليل ويبقى الخطاب، لأن الدليل فرع الخطاب، ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط، وهو مفهوم المخالفة. كمل. طيب أجاوب على الأسئلة دي، لأن الأسئلة دي بفضل الله تعالى من موضوعنا. يعني في مسألة باب القول في اللفظ الوارد على سبب، ذكرتم أن فيها ثلاث أقوال: العموم يبحث له عن مخصص يخصص بالسبب. فما معنى أن يبحث له عن مخصص؟ يبحث له عن مخصص حتى تخرج الدلالة قطعية، لأنه إذا لم يخرج للعام مخصوص أصبحت الدلالة ظنية، فالعام الذي يرد على عمومه دلالته ظنية بالاتفاق. فإذا بحث عن مخصص وكان مخصصا صحيحا لهذا العام، انتقلت الدلالة من الظنية إلى القطعية، فيبحث عن التخصيص لتقوية الدلالة. مسألة المستثنى أكثر من المستثنى منه، ذكرت أن الإمام أحمد لا يجوزه، وحجته أنه كالتخصيص فهو بعض من كل. فما الرد على من قال بهذا الرأي؟ رد على الإمام أحمد يعني؟ ثم رد الإمام أنه مستعمل في القرآن، القرآن استعمل هذا وهذا، فالرد على الإمام أحمد أن هذا من استعمالات العرب له، هذا من باب استعمالات العرب له. هل ممكن أن نقول المستثنى المستعمل يشترط أن يكون صدرا؟ لا، ده إذا جاوبنا عليه. طيب نوقف لغتنا إن شاء الله، واعذرونا إن أطلنا اليوم، لكن لعلنا نكون عوضنا يعني شوية اللي فات. ورينا مولانا ده سؤال في الدرس ولا برا الدرس؟ هل لا تجب السكنة مع النفقة على الحامل بعد الطلاق؟ لا مولانا، أنت فهمت كده من الكلام؟ لا ما فهمناش كده من الكلام مولانا. فرقنا بين السكنة والنفقة للحامل والسكنة والنفقة لغير الحامل في إيجاب الحكم له، ده غير ده مولانا. خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ويكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.